السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بتسجيلات دار حديث السلفية بدمام أن يقدموا لكم هذا الإصدار والذي هو تحت عنوان إرشاد الحائر بما يجري في الجزائر، والتي هي عبارة عن أسئلة قدمت من الإخوة الجزائريين، والتي كان تسجيلها وإصداؤها ليلة الخميس الثاني من شهر جمال أول لعام 1418 هجرية. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، لقد كانت الجزائر بلدا آمنا مستقرا، وكان من أحسن البلدان العربية في الدعوة إلى الله، حيث كانت المساجد مليئة كما تشاهدون بمثل هذه الوجوه الكريمة من طلبة العلم والمشايخ، إلى أن جاءت الجبهة الإسلامية للإنقاذ وبدأ طلاب العلم يتحزبون ويتركون طلب العلم ويشغلون أنفسهم بالسياسة، وأيدهم في ذلك علماء كثير، ونذكر منهم الشيخ محمد عبد الله غليمان في المدينة المنورة، والشيخ ابن عثيمين، والشيخ الألباني، وأفتوهم بالجهاد وجمعوا لهم الأموال، بينما دفع الخوف من تدريب تصرفات الحكومة الجزائرية وقتل وقتها بالكثير من أهل العلم إلى السكوت عن أخطاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ والجماعات المسلحة، حتى تطورت الأحداث في الجزائر، وعوض أن يرتكب أسف الضررين ارتكبنا أكبر الكبائر في حق الجزائر وفي حق شعبها، حيث راح ضحية هذه الفتاوي مئات الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ العجزة في مذابح ومجازر ما سمعنا عنها من قبل أبدا، ولم تحدث حتى من قبل صرب البوسنة. فكيف يحدث هذا من شباب مسلم يعرف حرمة الدم المسلم عند الله؟ والشيء المخيف يا شيخنا أن هؤلاء الشباب يقومون بذبح هؤلاء الضحايا من الشيوخ والمفجوعين من النساء والأطفال، ولم يسلم في ذلك حتى الربة، حيث تفر رؤوسهم وتعلق على الأبواب ثم تحرق بقية جثثهم، ويرتكب كل هذا للأسف الشديد باسم الإسلام، وتقوم الجماعات المسلحة بتبني هذه المجازر في بياناتها لتلصق التهمة بأهل العلم والإسلام بدعوى إنزال الرعب في قلوب الكفار خارج وداخل الجزائر. شيخنا الفاضل، هذه بعض الأسئلة وردت من إخوانكم في الجزائر، نود منكم الإجابة عنها والحديث لهم عن ما ينفعهم ويزيل عنهم هذه الشبهات، ويكشف الله بإجاباتكم إن شاء الله هذه الغمة ويتضح لهم السبيل الحق. السؤال الأول، كيف نحكم عن بلد ما أنه دار كفر أو دار إسلام؟
كيف أعيش؟
كيف نحكم عن بلد ما أنه دار كفر أم دار إسلام؟
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقبل هذا إلى الله المشتكى من أحوال المسلمين، وإلى الله المشتكى أيضا من كثير من الدعاء إلى الله، ثم أيضا من بعض أهل العلم في عدم التثبت في القضايا، ونخشى أن يكونوا رائيين، أي يعملون بالرأي كما عملت المعتزلة. دماء المسلمين في كثير من البلاد الإسلامية تشتك أو مهددة بالشك. نعم، إلى الله المشتكى. رب العزة يقول في كتابه الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المسلمان إذا التقيا بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل أخيه. متفق عليه من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر يقول: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. والأحاديث متكاثرة في التحذير من الفتن. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح مسلم يقول: إنها ستأتي فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمشي كافرا، ويمشي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إنها ستكون فتن يكون القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، أو بهذا المعنى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمن وجد معاذا فليعد به أو ملجأ فليلجأ إليه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في حديث حذيفة: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يأتيك أجلك وأنت على ذلك. الجزائر التي كانت تأتي الرسائل في الأسبوع قدر هكذا، كلهم يطلبوا أن يأتي ويطلب علما نشرح لهم حال دار الحديث هنا من أجل أن يأتوا. بل ربما يأتي زائرون من الجزائر، زائرون قدر 20 واحدا. نعم، وسألت أحد الإخوة أي بلد أحسن للدعوة وهم ها هنا، فقال: الجزائر قبل الأحداث. نعم، بحمد الله كان الشباب في غاية من التمسك، فابتلاهم الله سبحانه وتعالى بعباس مدني ضايع مايح، ليس عند الدين وليس عند العلم، ولعب على علي بن الحاج. نعم، ولعبوا أيضا على الشعب الجزائري، حتى لو تكلم أحد في علي بن الحاج كأنه طعن الإسلام. وماذا يا إخواننا، ولعبوا أيضا على بعض العلماء. يا شيخ، يأتون يا شيخ ما بيننا وبين أن نطبق الحكم الإسلامي إلا هذه الانتخابات، فما رأيك في هذا؟ الشيخ لا بأس للضرورة. أمن أين لك أيها الشيخ لا بأس للضرورة؟ ومن أين لك أنه يجوز ارتكاب أخف الضررين؟ فهل ارتكبوا أخف الضررين أم ارتكبوا أضرارا وأضرارا وأضرارا؟ نعم، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق بينكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. نعم، وعلى هذا جرى علماء السنة رحمهم الله تعالى. وأيضا يقول كما في حديث عبادة، بل هو من قول عبادة في البيعة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمكره والمنشر، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وعلى أن نقول الحق أيننا كنا لا نخاف في الله لومة لائم. حتى ولو رأينا كفرا بواحا لابد من شروط تذكر، وهي أن يكون المسلمون مستغنين نعم استغناء ذاتيا، لا يحتاجون إلى حكومة كافرة تساعدهم، فإنها ستشفك دماء المسلمين. ثم بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك يذهبون نعم ويأتون بعلماني بدل العلماني أو شيوعي بدل العلماني إلى آخره. ماذا الذي ينفذ لهم مخططاتهم؟ ولابد أيضا من أن تكون المعركة بين الكفر والإسلام. أما أن يبتكل المسلمون فيما بينهم فقد سمعتم الأدلة بارك الله فيكم. ولابد أيضا كما تقدم أن يكون المسلمون مستعدين، عندهم الطبيب وعندهم ما يحتاج إليه. الشعوب ليست مؤهلة للجهاد في سبيل الله، لو قطع عليها الغاز أو قطع عليها التقييد أو غير ذلك لفتكت بقائدها وقالوا أنت مشؤوم. لو كان وليا من الأولياء: أنت مشؤوم، أنت الذي تسببت لنا في قطع الغاز أو السكر أو أشياء من هذه الفضلات. فالشعوب محتاجة إلى تعليم ومحتاجة إلى دعوة. نعم إخواني في الله، إنه يجب على أهل العلم أن يهتموا بالشعوب، يجب عليهم أن يهتموا بالشعوب وبتربية الشعوب تربية إسلامية. نعم، ماذا العلماء الذين أفتوا؟ أين دليلكم على جواز الانتخابات؟ ما في دليل، بل الأدلة تدل على أنها لا تجوز. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. نعم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ نعم، وماذا وليس الذكر كالأنثى؟ ثم بعد ذلك أيضا الانتخابات طريق إلى الديمقراطية الطاغوتية، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ فلابد من أن ترد القضايا إلى أهل العلم، ولابد من مطالبتهم بالأدلة. أين دليلك أيها المفتي بالانتخابات؟ عجائب وغرائب. أنا لا أجيز الجماعة الإسلامية، وأما الحزبيات لا بأس. يا أخوان ماذا تنبهوا؟ أين أمر على الإسلام الجماعات الإسلامية أو الأحزاب؟ على أننا لا نجيز الجماعات الإسلامية ولا نجيز الأحزاب، فالمسلمون كلهم جماعة واحدة. إن يد الله مع الجماعة، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرق كلها. من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة، من فارق الجماعة زيد شبر، نعم فمات ميتة جاهلية. وقال في الفرقة النادية في حديث معاوية وهي الجماعة. فالمسلمون عربيهم وعجميهم، أبيضهم وأسودهم، يجب أن يكونوا جماعة واحدة. ونعم وإخواننا الجزائريون ننصحهم بأن يطلبوا أهل العلم لزيارتهم وأن يتصلوا بهم. نعم وماذا؟ ومثل هذا الذي يقول أجيز الأحزاب ولا أجيز الجماعات، لا يسأل في مثل هذا، لا يسأل في مثل هذا. نعم لماذا يا إخوان؟ لأن الأحزاب أخبث من الجماعات. الجماعات الإسلامية بلى، هي بلى، لكن الأحزاب أعظم ضررا. فيهم الشيوعي، فيهم البعثي، فيهم الناصري، فيهم العلماني، فيهم الشيعي، فيهم الصوفي، فيهم الباطني، وربما فيهم اليهودي إلى غير ذلكم. فالمهم يجب أن يذكر أهل العلم وأن يقولوا كفرنا بهذه الديمقراطية، كفرنا بها، لأن معناها الشعب يحكم نفسه بنفسه. نعم وماذا يا إخواننا؟ وأيضا أن يقولوا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه الديمقراطية موضوعة تحت الأقدام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في حجة الوداع، كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، سواء جاهلية ما شاء الله، جاهلية أبي جهل وأبي سفيان، الجاهلية التي ليست بمعقدة تحت الأقدام. أما جاهلية المستشرقين وجاهلية أعداء الإسلام وجاهلية الديمقراطيين فهم يرحبون بها. هذا واعد السؤال الأول، بارك الله فيك.
كيف نحكم عن بلد ما أنه دار كفر أم دار إسلام؟ ماذا يترتب على ذلك؟
هذه اختلف أهل العلم فيها، والذي يظهر أنه بحسب الأغلبية. إذا كان أغلب أهلها مسلمين فيحكم عليها بأنها دار إسلام، وإذا كان أغلب أهلها كفارا فيحكم عليها بأنها دار كفر. فمثل الجزائر نحكم عليها بأنها دار إسلام، نعم حتى ولو وجد انحراف من الحكام أو من غيرهم، أو ولو وجد كفر، على أنني لا أعرف عنهم شيئا في مسألة الكفر أو غيره، لا أعرف عنه شيئا فماذا؟ فالمعتبر هو الشعب وهي الأغلبية، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما لو حكمنا عليها بأنها دار كفر فيجوز أن تسبى نساؤهم، ويجوز أيضا أن تأخذ أموالهم. وأما إذا قلنا هي دار الإسلام فدماؤهم محرمة وأعراضهم محرمة، وماذا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. لا ترجعوا من جملة هذا الحديث، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم.
وهل الجزائر دار كفر أم دار إسلام؟
تقدم أنها دار إسلام لأن أصل الشعب بحمد الله مسلم، أصل الشعب مسلم ويحبون الإسلام، وإقبالهم المتقدم على الخير دليل على محبتهم للإسلام، والله المستعان.
السؤال الثاني، هل يكفر الناس بالمعصية التي يرتكبونها في الجزائر؟
أهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلمين، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من قال لأخيه يا كافر إن كان كما قال وإلا رجع عليه. نعم. وماذا؟ والمعاصي كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنها بقلة، ذاك يسرق وذاك يزني وماذا وذاك ربما يبلغ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبارا تحاطب إلى غير ذلك. فالمعاصي كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا رأي الخوارج الذين يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه، أي تكفير المسلمين بالمعاصي الذين يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه. الخوارج كلاب أهل النار، من صحابي ومن أخرجه يا أحمد؟ ومن ومن غير أبي أمامة؟ عندك عبد الله بن أبي أوفى. نعم. فالخوارج كلاب أهل النار، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنهم يبرقون من الدين كما يمرق السام من الرمية، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صفتهم تحضرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، ويقول فيهم يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان. وقد حدث، وهو أنه مر عبد الله بن خباب بأناس من الخوارج فقالوا حدثنا عن أبيه، فحدثهم بحديث بالتحذير من الفتن، فقتلوه وبذروا بطن امرأته وكانت حاملة. ثم مر يهودي وقالوا ذمة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، أي لا تقتلوه. وهكذا الخوارج يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان، فهي رجعة خارجية يبرأ منها أهل السنة من تكفير المسلمين. نعم. والحقيقة أنه وضع تفريق من العلماء في شأن إخواننا الجزائريين، ووضع تفريط أيضا من الإخوة الجزائريين حفظهم الله. نعم. وأيضا الحكومة يجب أن تعفو، وحرام عليها أن تتسبب لسفك دماء المسلمين. أعداء الإسلام يريدون أن نتشاغل بحكوماتنا وحكوماتنا تتشاغل بنا وهم ينفذون مخططاتهم. فعلى الشعوب أن يسمعوا ويطيعوا للحاكم المسلم ونعم وحتى ولو ظلموا إنكم سترون بعد آثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرون يا رسول الله؟ قال أدوا الحق الذي عليكم وسلوا الله الحق الذي لكم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. نحن ماذا يا إخوان؟ لسنا راضين عن أنفسنا ولسنا راضين عن حكوماتنا، لكن هذا ما يدفعنا أن نخوض المعارك مع الحكومات. بحمد الله فقد قام جماعة الجهاد وأرادوا أن يشغلوا فتنة الحرب في اليمن، فأول من تصدى لهم وحذر منهم أهل السنة بارك الله فيهم وفي ساعيهم. فلابد أن يكون العلماء كالحراس يحرسون هذا الدين من العدو الخارجي ومن العدو الداخلي ومن الجاهلين ومن أيضا الفاسقة والمبتدعة، والله المستعان.
ما حكم من يكفر المسلمين؟
الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من قال لأخيه يا كافر إن كان كما قال وإلا رجع عليه. فأقل شيء أنه مرتكب لكبيرة من الكبائر. نعم.
وما موقفنا من هؤلاء الذين يكفرون المسلمين أو ما يسمون بالخوارج؟
موقفنا منهم نعاملهم كما عامل علي رضي الله عنه الخوارج، وهو أنه لم يبدأهم بقتال حتى قتلوا عبد الله بن خباب وقطعوا الطريق، وخاف علي أن يشتبك بمعركة مع معاوية ويخلف الخوارج على أهلهم وذراريهم، أهل المسلمين أهل المسلمين الذين مع علي وكذلك على ذراريهم. فلما رآهم هكذا وبدأوا بالقتال هم، ثم بعد ذلك أيضا ماذا؟ بدأوا بالقتال وقطعوا الطريق، أرسل إليهم عبد الله بن عباس ليناظرهم، فرجع منهم من رجع وهو أكثرهم، وبقي من باقي، فقاتلهم علي ولم يبق منهم فقتلوا كلهم، لم يبق منهم إلا نحو 14 رجلا، كما أخبر بذلكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث علي بن أبي طالب وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. هذا أمر. الأمر الثاني، إذا حصلت المعركة وهربوا من المعركة، فعلي يقول: لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يؤخذ فيئهم ولا تسبى نساؤهم، يا لها من عدالة ما أحسنها. رضي الله عن علي بن أبي طالب. فأخذ العلماء بقول علي بن أبي طالب والحمد لله.
هذا يا شيخنا إذا كان للشباب هناك سلطة أو كان لهم من يحميهم، لكن هؤلاء الخوارج في الجزائر يأتون إلى الشباب طلاب العلم ويرغمونهم على اتباعهم وقتل المسلمين وتكفير المسلمين، فهل يجوز لنا أن نستعين بالدولة أو بالحكومة حتى نحمي أنفسنا من هؤلاء؟
إن كانت الحكومة لا تتجاوز الحد فلا بأس، وإن كانت تتجاوز الحد فاصبروا حتى يفتح الله بينكم وبينهم. أما إذا كانت تتجاوز الحد تقتل من لا يستحق القتل، تسجن من لا يستحق السجن، وهكذا ما تتقيد بالكتاب والسنة، فأنا أنصح ألا تستعينوا بالحكومة. أما إذا كانت تتقيد بالكتاب والسنة فهذا أمر، وما وضعت الحكومة إلا لأجل هذا، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
شيخنا، هل يجوز للحكومة أن تسجن هؤلاء دون أن تأذيهم ربا للفتنة أو دفعا للمشتدى حتى لا يعبثوا في الأرض فتاة؟
هل يجوز لها ماذا؟
هل يجوز أن تسجن هؤلاء الخوارج أن تسجنهم دفعا للمشتدى فقط، سجنهم فقط دون تعذيبهم أو قتلهم؟
يجوز إذا كانت تراعي في هذا المصالح أو الكتاب والسنة، وإذا كان لهم عوائل ولا ينفق عليهم أحد إلا هؤلاء المسجونون، فالحكومة تنفق على عوائلهم ويجوز أن تسجنهم، بل تشكر على ذلك إن فعلت ذلك بشرط أن لا تتجاوز الحد. وإذا كان لهم عوائل لا ينفق عليهم إلا هم، تنفق عليهم من بيت مال المسلمين.
هناك سؤال يا شيخنا الفاضل ورد عن اللجوء السياسي، هل يجوز اللجوء السياسي إلى باب الكفر والاستعانة بهم على حكامنا ودولنا؟
لا يجوز اللجوء إلى بلاد الكفر، فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. نعم، ويقول سبحانه وتعالى: ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. نعم، ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ثم هذه الحكومات الكافرة هي تحارس بين المسلمين، ما تعطي المسلمين ما تعطيهم ماذا أو ما ينفعهم، ما تعطيهم ما ينفعهم، لكن تحارش، تريد فناء المسلمين، تريد فناء المسلمين. فدع عنك ما إذا طلب منهم جنسية، دع عنك ما إذا طلب منهم جنسية فهم يحلمونه على احترام الدستور وعلى الولاء لتلك الحكومة، وهذا يعتبر نعم ضلالا مبينا أو يقرب من الكفر. وللشيخ الفاضل محمد السبيل حفظه الله تعالى رسالة قيمة في التجنس ببلاد الكفر، والله المستعان. نعم، يجوز في حالة واحدة، إذا كان الشخص يخشى من الحاكم أن يقتله فله أن يذهب إلى هنالك على أنه معرض للفتنة، فما أكثر الذين انحرفوا وقد ذهبوا وهم مستقيمون وانحرفوا، والله المستعان.
هناك سؤال ورد عن الهجرة، هل الهجرة من الجزائر إلى غيرها واجبة في هذه الأيام؟
بلاد المسلمين الفتن فيها كثيرة، فأنا أنصح الأخ الذي يسأل عن الهجرة إن استطاع أن يخرج إلى القرى في الجزائر فليفعل. فهذا الذي أنصحه به إذا كان يلحقه ضرر أي نعم، أو وأنصحه أيضا ألا نعم يتدخل مع جماعة أو جبهة الإنقاذ، وليبتعد عنها ابتعادا كليا. نعم ماذا؟ فإنها أصبحت فتنة وسببت نعم سببت لماذا الدعوة الإسلامية نعم تسلط عليها الأعداء والحكومات تسببت لنكب الدعوة، هذا أمر. تسببت أيضا لتشريد المسلمين، تسببت لإجزائهم، تسببت لماذا للأذى. وبعد ذلك ما هو يا إخواننا؟ عباس مدني لا تنسوا، علكم قد نسيتم، هو الذي ذهب إلى إيران في وقت أحداث القضية الصدامية، وقال الصدامي مع الكويت، وقال لا يصلح الناس إلا ثورة الخميني. نعم يا إخواننا، وهكذا أيضا فهو رجل مفتون لا يصلح لزعامة، يمكن لو تولى السلطة لصار مثل هؤلاء الحكام. من أتاح لهم؟ نحن كتبنا إليهم قبل ننصحهم ألا يدخلوا بالانتخابات، فمن أتاح لهم الانتخابات؟ ومن أباح لهم الدخول في الديمقراطية؟ نعم، ومن أباح لهم الفتنة التي أشعلوها في البلد المسلمة الآمنة؟ فالمسألة يا إخوان لا بد من التنبه لهذا. والله المستعان، نعم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، والمسلمون يلدغون من جحر مرارا. يأتيهم هذا، انظروا من الانتخابات عندنا، من الانتخابات يأخذها الشيخ أو الشخص ماذا 4 سنين ولا يعمل للبلد شيئا، وتأتي الانتخابات الثانية قال والله آسف إن حصل تقصير مني، لكن إن شاء الله ما أعود لهذا من أجل أن ينتخبوه مرة ثانية. المهم يا إخوان، يتلون أهل الدنيا يتلونون، فكونوا حذرين واعتبروا بماذا بما حدث في لبنان، وما حدث في أفغانستان، وما حدث في الجزائر، وما حدث في الصومال، وما حدث أيضا في الحبشة وفي غير بلد من بلاد المسلمين. والله المستعان.
يسأل بعض الشباب هنالك، هل يجوز قتل السواح عندنا ومن يعيش بيننا من الكفار؟
المسألة، هم الآن في أزمة فلا ينبغي أن يزيدوا الطين بلة. نعم، فالذي ننصحهم به أن يكونوا هادئين وأن يقبلوا على العلم النافع. سائح واحد ربما خرج يتفرج، ربما هو خبيث صحيح خرج يدعو إلى دينه، وربما خرج قد باقى في بلده وخرج يعني يتفرج إلى بلاد المسلمين، لو وجد المسلمين كما ينبغي لأسلم. فأنا لا أنصح بهذا. وماذا يعني؟ هم يعتبرون حربيين، لكن المسألة ماذا؟ سايح أو سايحان أو ثلاثة، ماذا؟ هل ينقص أمريكا أو فرنسا وغيرها؟ وبعدها ماذا؟ يقومون بحملات على بلاد المسلمين. هم ليسوا مثل المسلمين، يسجن المسلم أو يقتل أو ينتهك عربه هنالك، ولا يتكلمون، لا يتكلم حكام المسلمين، بل شعوب تشحط والحكومات ساكتة، الحكومات ساكتة، وأولئك ولو واحد نفر قاضى قاموا الدنيا وأقعدوها. سمعت الإذاعات كما قيل قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر. فالمهم ننصحهم أن يكونوا هادين وأن يقبلوا على العلم والتعليم برفق ولين، وأن يبتهلوا إلى الله سبحانه وتعالى أن يطفئ هذه الفتنة، والله المستعان. كما أنه يجب على الحكومة، يجب على الحكومة أن تتنازل كثيرا وأن تعفو أيضا على عن المسيء، نعم، وأن لا تتسبب أيضا في شك دماء المسلمين. فالحكومة التي تتصارع مع شعبها ليس لها عمر، الحكومة التي تتصارع مع شعبها ليس لها عمر، لأنهم يتحينون الفرص. فننصحهم أن يرفقوا وأن يدعوا طلبة العلم وأهل العلم ويتفاوضوا معهم ويسعى جميعا ويسعى الجميع في إصلاح البلد، والله المستعان.
هناك سؤال واحد، هل يجوز تخريب مصانع وحرق؟ هناك سؤال ورد عن هل يجوز تخريب مصانع الدولة وحرق ممتلكاتها وتفجيرها إذا اختلفنا معها في الرأي؟
أقول يا إخوان، المسألة بارك الله فيكم مسألة، نعم، إطفاء نار فتنة، وهذه الحكومات يا إخوان، هذه الحكومات بعدها أعداء الإسلام، لأن الحكومات تنفذ لأعداء الإسلام مخططاتهم، فليس الشخص يصارع الحكومة وحدها، بل يصارع الحكومة وحكومات أخرى من أعداء الإسلام. فماذا؟ فالذي يصلح الشعب هو العلم والتعليم، ونبدأ كما بدأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدعوة إلى الله والعلم والتعليم والدعاء أيضا، الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول، نعم، الدعاء هو العبادة. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعم، وماذا؟ ولا يلتفتوا إلى المخدوعين المغرورين مثل أسامة بن لادن أو إلى غيره، لا يلتفتوا إلى مثل هؤلاء، نعم، بل أهل العلم هم الذين ينبغي أن يسألوا عن هذه القضايا، وهم الذين ينبغي أن يتصلوا بالحكومات. وإذا كان بقيت الحكومة آخذة بذيل الإسلام فينبغي أن يتصل بها أهل العلم، وأن يعبدوا معها مجالس في إطفاء هذه الفتنة. فالحكومة أقدر على إطفاء هذه الفتنة من الأفراد، وواجب عليها أن تسعى سعيا حثيثا في إطفاء هذه الفتنة، والله المستعان.
هناك سؤال، ما حكم من قتل من يخالفه في الرأي حتى ولو كان أهل علم وصلاح؟ يعني هناك أهل علم وصلاح في الجزائر قتلهم هؤلاء الشباب، فما حكم ذلك؟ أمثال ذلك فيه شيوخ كثير يعني قتلوا في الجزائر في هذه الفتنة، فما حكم من قتلهم؟
حكمه أنه يعتبر مرتكبا لكبيرة، وأيضا فيه القصاص، فيه القصاص، ولكم في الحياة قصاص. نعم، وماذا ولكم في القصاص حياة، وماذا يا إخواننا؟ والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما القصاص أو الدية، وفي بعضها أيضا زيادة العفو. فهذا هو الواجب، إما القصاص أو الدية أو العفو، والله المستعان.
هناك سؤال ورد: ما موقفنا من يقوم بقتل المسلمين في الجزائر، وهل يجب مناصرته؟
هي فتنة، ننصح بالاعتزال. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يوشك أن يكون خير ما للمرء المسلم غنم يتتبع بها شعف الجبال ومواضع الغاطر. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم، أي الناس خير؟ ثم قال: رجل، نعم، أماسك بعنان فرسه كلما سمع هيعة طار إليها، ورجل في شعب من الشعاب معتزل يعبد الله ويدع الناس من شره. فالذي أنصح به هو الابتعاد من هذه الفتنة، ولا تناصر هذا ولا هذا، لأن الناس الآن أصبحوا في تلبيس، لا يؤدون الحقيقة، لا يؤدون الحقيقة. فأنصحك أن تبتعد وأن تعتزل هذه الفتن، والله المستعان.
سؤال: هل ما يحصل من قتل المسلمين في الجزائر الآن جهاد؟ وما هي شروط الجهاد؟ كيف نسمي قتال جهاد حتى نحكم عليه أنه جهاد وجب القتال فيه؟
هذا ليس بجهاد، كما قلنا إنهم أرادوا في اليمن أن يشعلوا نار الفتنة، فبحمد الله تصدى لهم أهل السنة. هذه فتنة وليس بجهاد. لماذا؟ لأن الجزائر شعب مسلم، شعب مسلم، وأيضا مسألة الحكومة، مسألة الحكومة هي ليست بمفردها. ثم الحكومات الآن بأجمعها أصبحت عميلة لأعداء الإسلام، فما ينفع الاصطدام مع الحكومة، بل الذي ينفع إن شاء الله هو الإقبال على الله سبحانه وتعالى والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ثم أيضا الإقبال على العلم النافع والدعوة إلى الله برفق ولين، والله المستعان. وإشعار الحكومة أننا لسنا مستعدين أن ننضم إلى هؤلاء الذين أثاروا الفتن، حتى وإن كنا لسنا راضين عن الحكومات. نحن نقول هذا فليبلغ الشاهد الغائب أننا لسنا راضين عن الحكومات، لكن يا إخواننا، هذا الذي يريده أعداء الإسلام، أن نبقى في خصام وقتال مع هذه الحكومات وهم ينفذون مخططاتهم. نعم، يربحون، سوق السلاح يرتفع، وهكذا أيضا غيره، ويأتون بمساعدات، في مساعدات مثل الرشوة، من أجل أن الناس ينتخبون من أرادت الحكومة، مثل ماذا؟ مثل ما حصل في أفغانستان. كتبنا إلى أخينا جميل الرحمن، وهو كتب، هو البادئ في الكتابة: ما رأيكم؟ هل ندخل في الانتخابات؟ وإذا ابتعدنا عنها فسيمنعونا من الدعوة. فنصحته أن لا يدخل في الانتخابات، وقلت: الحكومة القائمة ما استطاعت أن تمنع الدعوة، فأنتم أيضا نعم لا ترتكبوا المحرم من أجل ماذا؟ الدعوة. لا ترتكبوا المحرم ثم دخلوا في الانتخابات، دخل جميل الرحمن في الانتخابات وهكذا أيضا. فأقصد المسألة يا إخوان، أعداء الإسلام ممكن أن يأتوا مساعدة للشعب الفلاني كذا وكذا، ما لماذا هذه المساعدة؟ من أجل أن يفرضوا عليهم فلانا كما فرضوا على الشعب الأفغاني صبغة الله مجدد صوفي مائل إلى التشيع عميل لأمريكا، كل بلاء فيه. نعم، ما يأتون هكذا بدون مقابل. نعم، والله يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نعم.
هناك سائل يسأل عن الحكام، أيضا واجب عن الحكام، هل حاكم الجزائر كافر وهل يجب الخروج عليهم ورفع السلاح ضدهم؟
هذا والله لا أعلمه، لا أدري أهو كافر أو مسلم.
وفي مسألة الخروج،
ها؟ مسألة الخروج تقدم وهو ماذا؟ يعني أننا لا ننصح بالخروج. لماذا؟ لأن المسلمين ما عندهم استعداد. انظروا لما خرجوا في حماة، أي نعم، سحقهم حافظ أسد، سحقه الله بالبلاء، فماذا؟ وهكذا أيضا غيرها. فالمسلمون ما عندهم من العدد والعدة، ثم بعد ذلك سيبقى الحاكم في مكتبه ويسلط المسلمين بعضهم على بعض.
لقد قامت الدولة في الجزائر بإطلاق سراح كثير من شيوخ الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر، وعلى رأسهم الشيخ عباس المدني والشيخ عبد القادر الحشاني وغيرهم كثير، واشترطوا عليهم عدم رفع السلاح وهم أحرار في طلب العلم أو تعليمه إلى الناس، ويجتنبوا تحريض الناس فقط على القتال ضد الدولة، بينما رفض ذلك الشيخ علي بن حاج، رفض هذه الشروط وأصر على رأيه في الانتخابات. وما نصيحتكم له كونكم من أهل العلم وقد يسمع لكم الشيخ علي بن حاج؟
الذي ننصحه به أن يخرج من السجن، وأن يدعو إلى الله برفق ولين، وأن لا يصطدم مع الحكومة. ولست أعني أن يبارك لها باطلها الذي هي عليه، لكن معناه أن لا يصطدم معها، هذا الذي ننصح به. وماذا؟ وإلا فالحكومات نعم بعدها أعداء الإسلام، وهي أيضا عندها من القوات، ويبقى نعم يحرم المسلمون من علمه ويحرم المسلمون من دعواته. نعم، وأنصحه أيضا أن يعتزل عباسا مدنيا، أنصحه أن يعتزله، فيعتزله عباس مدني من أول الأمر، وأنا أعرف أنه رجل منحرف، لكن علي بن حاج يقولون أحسن حالا. نعم، ماذا؟ إيش يقول؟
يقول بن حاج هذا أشعري العقيدة.
ها؟
يقول علي بن حاج أشعري العقيدة.
أشعري العقيدة؟ نسأل الله يهدينا وإياه ويصلحنا وإياه. نعم يا إخواننا، فماذا؟ فالمهم ننصحه أن يخرج ويدعو إلى الله برفق ولين، وننصح أيضا الحكومة والدعاء إلى الله أن يستقدموا العلماء، مثل ماذا؟ الشيخ أبي بكر الجزائري، ومن هو على شاكلته من أهل العلم. استقدموا العلماء وترجع إن شاء الله الجزائر كما كانت من الدعوة إلى الله والإقبال على الإسلام. وهناك رسالة ألفها شخص جزائري زعم أنه يمني، ما أدري هذا اطلعتم عليها أم لا؟
لا لم نطلع.
بين فضائح جبهة الإنقاذ، أيما بيان كانت عندنا في المكتبة إلا إذا قد أصلت وقد طبعت أيضا. فماذا؟ فالمهم فهذا الذي ننصحه به، ويقبل على العلم والتعليم والاختلاط بالشباب والدعوة إلى الله ويترك الفتن. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها لا يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيئا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من نفس تقتل إلا وعلى ابن آدم منها وزر، أي قصد، لأنه أول من سن القتل. فما ينبغي لأهل العلم أن يكونوا رؤوسا في الفتن، لا ينبغي لهم أن يكونوا رؤوسا في الفتن. والبلاد الحمد لله الذي يحييها هو التمسك بالكتاب والسنة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
شيخنا، وإذا أصر على التحزب للجبهة الإسلامية الأنقاذ، بماذا تنصحون أتباعه وطلابه؟
من زمان ونحن ننصحهم أن لا يتبعوه على هذا من قبل. نعم، فماذا؟ فالتقليد حرام، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فلا يجوز لأحد أن يقلد أحدا، خصوصا في سفك دماء المسلمين، والله المستعان.
سؤال أخير أو قبل الأخير: هل يجوز التحاكم عند الكفار بين المسلمين؟ لأن الشيخ عباس مدني أرسل رسالة إلى أمين الأمم المتحدة كوفي عنان، يقول له فيها أن تعالوا سدوا بيننا، يعني بيننا وبين الحكومة، فهل يجوز ذلك؟
هذا لا يجوز
عند الأمم المتحدة،
لا يجوز. يقول الله سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويقول: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ويقول أيضا: فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. التحاكم عند الكفار لا يجوز. نعم، اللهم إلا في صورة واحدة، وهو أنه يؤخذ مالك أو ينتهك عرضك أو نعم، وما فيه إلا في تلك الحكومة. نعم، والله عز وجل يقول: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فماذا؟ فشاهدنا من هذا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، هو يريد، لكن إذا اضطر، وما مع من يخرج حقه إلا بواسطة التحاكم إلى هؤلاء، فيجوز بشرط ألا يرتكب محرما، وإن ترك حقه فنحن ننصحه أن يتركه لوجه الله ولا يتحاكم عند الكفار. لكن ماذا؟ لو تحاكم من أجل حقوقه لا بأس. أما مثل هذا يا إخوان، هذا أكبر دليل على انحراف عباس مدني. نعم يا إخواننا، قائد قائد فتنة، وبعد ذلك ماذا يتحاكم إلى أعداء الإسلام؟ والله المستعان.
هناك سؤال أخير عن حقيقة المهدي المنتظر، وهل يجب اتباع كل من يدعي أنه هو المهدي المنتظر؟ وما أدلة ذلك في الكتاب والسنة؟ أفيدونا أفادكم الله.
الناس في شأن المهدي ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، منهم من إذا صنفت له نفسه قال أنا المهدي، ومنهم من أنكر أحاديث المهدي كابن خلدون، ومنهم من صدق بها وقد عقد أبو داود في سننه كتاب المهدي، وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إنه سيخرج الأرض ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا. وماذا؟ وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن عيسى سينزل، والحديث الأخير الذي أذكره الآن هو في الصحيح، فيقال له فيقول المهدي لعيسى تقدم، فيقول عيسى إمام هذه الأمة منها، فهو من أمارات الساعة، من أمارات الساعة. وما أكثر الذين ادعوا المهدوية، ما أكثرهم. وقد ذكر صاحب عون المعبود الشيء الكثير منهم. ماذا يا إخوان؟ من يكون عنده خلل في عقله صحيح، ومنهم من يكون ملبس دجال من أجل أن الناس يتبعونه وهكذا. أي نعم، فعندنا باليمن الحسين بن القاسم العياني ادعى أنه المهدي، وماذا؟ وكذلك القادياني ادعى أنه المهدي. أقبح من هذا فاسمعوا، ميمون القداح الذي قيل إن أصله يهودي وادعى أن ولده عبيد الله هو المهدي الذي هو رأس من رؤوس الباطنية، لا أقول رأس من رؤوس الباطنية بل هو رأس الباطنية. أي نعم، فادعى أنه المهدي وسفكت الدماء في المغرب وسفكت الدماء في اليمن، وما أكثر القتلى أيضا في البلدين بسبب هذا المهدي المشؤوم. هذا المهدي المشؤوم لعله فيما يظهر لي في أوائل القرن الثاني، أي نعم، أو آخر القرن الثاني. ماذا يا إخواننا؟ فكثير من الناس ادعوا المهدوية كذبا، والمهدي لم يأتي زمانه بعد، فمثل هذا لا يخلو إما أن يكون دجالا وإما أن يكون به خلل في عقله، والله المستعان. ولا ينبغي أن يتبع، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعيد للجزائر الأمن والاستقرار، وأن يعيد إليهم أيضا الإيمان ومحبة السنة ومحبة الدين، فإن عندهم محبة للدين فقد قاتلوا نعم فرنسا حتى أخرجوها. وأيضا رأينا الشباب الذين يأتون إلى ها هنا والزائرين في غاية من التمسك بالدين، نسأل الله أن يعيذنا وإياهم من الفتن، ونسأله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا وعنهم كل سوء ومكروه، وننصحهم أيضا بالإقبال على طلب العلم، وأن يشعر الحكومة أننا لسنا مستعدين أن نصطدم معك، لسنا مستعدين أن نصطدم معك، فماذا؟ فنحن نريد أن نعبد الله سبحانه وتعالى وندعو إلى الله بالأولين، والله المستعان.
جزاكم الله كل خير وأطال الله في عمركم شيخنا الله.
بارك الله فيكم على رحمة الله.
أخي المستمع الكريم، انتهت مادة هذا الشريط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدمام أن يقدموا لكم هذا الإصدار، والذي هو تحت عنوان إرشاد الحائر بما يجري في الجزائر، والتي هي عبارة عن أسئلة قدمت من الإخوة الجزائريين، والتي كان تسجيلها وإصداؤها ليلة الخميس الثاني من شهر جماد أول لعام 1418 هجرية. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، لقد كانت الجزائر بلدا آمنا مستقرا، وكان من أحسن البلدان العربية في الدعوة إلى الله، حيث كانت المساجد مليئة كما تشاهدون بمثل هذه الوجوه الكريمة من طلبة العلم والمشايخ، إلى أن جاءت الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وبدأ طلاب العلم يتحزبون ويتركون طلب العلم ويشغلون أنفسهم بالسياسة، وأيدهم في ذلك علماء كثير، ونذكر منهم الشيخ محمد عبد الله غليمان في المدينة المنورة، والشيخ ابن عثيمين، والشيخ الألباني، وأفتوهم بالجهاد، وجمعوا لهم الأموال بينما دفع الخوف من تدريب تصرفات الحكومة الجزائرية وقتل وقتها بالكثير من أهل العلم إلى السكوت عن أخطاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ والجماعات المسلحة، حتى تطورت الأحداث في الجزائر، وعوض أن يرتكب أسف الضررين ارتكبنا أكبر الكبائر في حق الجزائر وفي حق شعبها، حيث راح ضحية هذه الفتاوي مئات الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ العجزة في مذابح ومجازر ما سمعنا عنها من قبل أبدا، ولم تحدث حتى من قبل صرب البوسنة. فكيف يحدث هذا من شباب مسلم يعرف حرمة الدم المسلم عند الله؟ والشيء المخيف يا شيخنا أن هؤلاء الشباب يقومون بذبح هؤلاء الضحايا من الشيوخ والمفجوعين من النساء والأطفال، ولم يسلم في ذلك حتى الربة، حيث تفل رؤوسهم وتعلق على الأبواب، ثم تحرق بقية جثثهم، ويرتكب كل هذا للأسف الشديد باسم الإسلام، وتقوم الجماعات المسلحة بتبني هذه المجازر في بياناتها لتلصق التهمة بأهل العلم والإسلام بدعوى إنزال الرعب في قلوب الكفار خارج وداخل الجزائر. شيخنا الفاضل، هذه بعض الأسئلة وردت من إخوانكم في الجزائر، نود منكم الإجابة عنها والحديث لهم عن ما ينفعهم ويزيل عنهم هذه الشبهات، ويكشف الله بإجاباتكم إن شاء الله هذه الغمة، ويتضبط لهم السبيل الحق. السؤال الأول، كيف نحكم عن بلد ما أنه دار كفر أو دار إسلام؟
كيف أعيش؟
كيف نحكم عن بلد ما أنه دار كفر أم دار إسلام؟
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقبل هذا إلى الله المشتكى من أحوال المسلمين، وإلى الله المشتكى أيضا من كثير من الدعاء إلى الله، ثم أيضا من بعض أهل العلم في عدم التثبت في القضايا، ونخشى أن يكونوا رائيين، أي يعملون بالرأي كما عملت المعتزلة. دماء المسلمين في كثير من البلاد الإسلامية تسفك أو مهددة بالسفك، نعم، إلى الله المشتكى. رب العزة يقول في كتابه الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المسلمان إذا التقيا بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل أخيه. متفق عليه من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر يقول: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. والأحاديث متكاثرة في التحذير من الفتن. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح مسلم يقول: إنها ستأتي فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمشي كافرا، ويمشي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إنها ستكون فتن يكون القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، أو بهذا المعنى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمن وجد معاذا فليعذ به، أو ملجأ فليلجأ إليه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في حديث حذيفة: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعب بأصل شجرة حتى يأتيك أجلك وأنت على ذلك. الجزائر التي كانت تأتي الرسائل في الأسبوع قدر هكذا، كلهم يطلب أن يأتي ويطلب علما، نشرح لهم حال دار الحديث هنا من أجل أن يأتوا. بل ربما يأتي زائرون من الجزائر، زائرون قدر 20 واحدا، نعم. وسألت أحد الإخوة أي بلد أحسن للدعوة وهم ها هنا، فقال: الجزائر قبل الأحداث. نعم، بحمد الله كان الشباب في غاية من التمسك، فابتلاهم الله سبحانه وتعالى بعباس مدني ضايع مايح، ليس عند الدين وليس عند العلم، ولعب على علي بن الحاج
نعم، ولعبوا أيضا على الشعب الجزائري، حتى لو تكلم أحد في علي بن الحاج كأنه طعن الإسلام. وماذا يا إخواننا، ولعبوا أيضا على بعض العلماء. يا شيخ يأتون، يا شيخ ما بيننا وبين أن نطبق الحكم الإسلامي إلا هذه الانتخابات، فما رأيك في هذا؟ الشيخ لا بأس للضرورة. من أين لك أيها الشيخ لا بأس للضرورة؟ ومن أين لك أنه يجوز ارتكاب أخف الضررين؟ فهل ارتكبوا أخف الضررين أم ارتكبوا أضرارا وأضرارا وأضرارا؟ نعم، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق بينكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. نعم، وعلى هذا جرى علماء السنة رحمهم الله تعالى. وأيضا يقول كما في حديث عبادة، بل هو من قول عبادة في البيعة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمكره والمنشر، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. حتى ولو رأينا كفرا بواحا لابد من شروط تذكر، وهي أن يكون المسلمون مستغنين نعم استغناء ذاتيا، لا يحتاجون إلى حكومة كافرة تساعدهم، فإنها ستسفك دماء المسلمين. ثم بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك يذهبون نعم ويأتون بعلماني بدل العلماني، أو شيوعي بدل العلماني إلى آخره. ماذا الذي ينفذ لهم مخططاتهم؟ ولابد أيضا من أن تكون المعركة بين الكفر والإسلام. أما أن يبتكر المسلمون فيما بينهم فقد سمعتم الأدلة بارك الله فيكم. ولابد أيضا كما تقدم أن يكون المسلمون مستعدين، عندهم الطبيب وعندهم ما يحتاج إليه. الشعوب ليست مؤهلة للجهاد في سبيل الله، لو قطع عليها الغاز أو قطع عليها التقييد أو غير ذلك لفتكت بقائدها، وقالوا أنت مشؤوم. لو كان وليا من الأولياء: أنت مشؤوم، أنت الذي تسببت لنا في قطع الغاز أو السكر أو أشياء من هذه الفضلات. فالشعوب محتاجة إلى تعليم ومحتاجة إلى دعوة. نعم إخواني في الله، إنه يجب على أهل العلم أن يهتموا بالشعوب، يجب عليهم أن يهتموا بالشعوب وبتربية الشعوب تربية إسلامية. نعم، ماذا العلماء الذين أفتوا؟ أين دليلكم على جواز الانتخابات؟ ما في دليل، بل الأدلة تدل على أنها لا تجوز. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. نعم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ نعم. وماذا؟ وليس الذكر كالأنثى. ثم بعد ذلك أيضا الانتخابات طريق إلى الديمقراطية الطاغوتية، أن لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلابد من أن ترد القضايا إلى أهل العلم، ولابد من مطالبتهم بالأدلة. أين دليلك أيها المفتي بالانتخابات؟ عجائب وغرائب. أنا لا أجيز الجماعة الإسلامية، وأما الحزبيات لا بأس. يا أخوان يا أخوان، ماذا تنبهوا تنبهوا؟ أين عبر على الإسلام الجماعات الإسلامية أو الأحزاب؟ على أننا لا نجيز الجماعات الإسلامية ولا نجيز الأحزاب، فالمسلمون كلهم جماعة واحدة، إن يد الله مع الجماعة. فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرقة كلها. من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة، من فارق الجماعة زيد شبر، نعم، فمات ميتة جاهلية. وقال في الفرقة النادية في حديث معاوية وهي الجماعة. فالمسلمون عربيهم وعجميهم، أبيضهم وأسودهم، يجب أن يكونوا جماعة واحدة. ونعم، وإخواننا الجزائريون ننصحهم بأن يطلبوا أهل العلم لزيارتهم وأن يتصلوا بهم. نعم. وماذا؟ ومثل هذا الذي يقول أجيز الأحزاب ولا أجيز الجماعات، لا يسأل ذي مثل هذا، لا يسأل ذي مثل هذا. نعم. لماذا يا إخوان؟ لأن الأحزاب أخبث من الجماعات. الجماعات الإسلامية بلى، هي بلى، لكن الأحزاب أعظم ضررا. فيهم الشيوعي، فيهم البعثي، فيهم الناصري، فيهم العلماني، فيهم الشيعي، فيهم الصوفي، فيهم الباطني، وربما فيهم اليهودي، إلى غير ذلكم. فالمهم لا يجب أن يفكر أهل العلم وأن يقولوا كفرنا بهذه الديمقراطية، كفرنا بها، لأن معناها الشعب يحكم نفسه بنفسه. نعم. وماذا يا إخواننا؟ وأيضا أن يقولوا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه الديمقراطية موضوعة تحت الأقدام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في حجة الوداع، كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، سواء جاهلية ما شاء الله، جاهلية أبي جهل وأبي سفيان، الجاهلية التي ليست بمعقدة تحت الأقدام، أما جاهلية المستشرقين وجاهلية أعداء الإسلام وجاهلية الديمقراطيين فهم يرحبون بها. هذا واعد السؤال الأول، بارك الله فيك.
كيف نحكم عن بلد ما أنه دار كفر أم دار إسلام؟ ماذا يترتب على ذلك؟
هذه اختلف أهل العلم فيها، والذي يظهر أنه بحسب الأغلبية. إذا كان أغلب أهلها مسلمين فيحكم عليها بأنها دار إسلام، وإذا كان أغلب أهلها كفارا ف فيحكم عليها بأنها دار كفر. فمثل الجزائر نحكم عليها بأنها دار إسلام، نعم، حتى ولو وجد انحراف من الحكام أو من غيرهم، أو ولو وجد كفر، على أنني لا أعرف عنهم شيئا في مسألة الكفر أو غيره، لا أعرف عنهم شيئا. فماذا؟ فالمعتبر هو الشعب وهي الأغلبية، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما لو حكمنا عليها بأنها دار كفر، فيجوز أن تسبى نساؤهم، ويجوز أيضا أن تؤخذ أموالهم. وأما إذا قلنا هي دار الإسلام، فدماؤهم محرمة وأعراضهم محرمة، وماذا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. لا ترجعوا، من جملة هذا الحديث، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم.
وهل الجزائر دار كفر أم دار إسلام؟
تقدم أنها دار إسلام، لأن أصل الشعب بحمد الله مسلم، أصل الشعب مسلم ويحبون الإسلام، وإقبالهم المتقدم على الخير دليل على محبتهم للإسلام، والله المستعان.
السؤال الثاني، هل نكفر الناس بالمعصية التي يرتكبونها في الجزائر؟
أهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلمين، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من قال لأخيه يا كافر إن كان كما قال وإلا رجع عليه. نعم. وماذا؟ والمعاصي كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنها بقلة، ذاك يسرق وذاك يزني وماذا، وذاك ربما يبلغ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبارا تحاطب إلى غير ذلك. فالمعاصي كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا رأي الخوارج الذين يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه، أي تكفير المسلمين بالمعاصي الذين يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهم. الخوارج كلاب أهل النار، من صحابي ومن أخرجه يا أحمد؟
بأمامة الباهي لسدي بن عزام.
ومن؟
فرواه أحمد عن أبي أمامة وجنب خبيعة الله.
ومن غير أبي أمامة؟ عندك عبد الله بن أبي أوفى. نعم. فالخوارج كلاب أهل النار، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنهم يبرغون من الدين كما يمرق السام من الرمية. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صفتهم: تحضرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم. ويقول فيهم: يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان. وقد حدث، وهو أنه مر عبد الله بن خباب بأناس من الخوارج فقالوا: حدثنا عن أبيه. فحدثهم بحديث بالتحذير من الفتن، فقتلوه وبذروا بطن امرأته وكانت حاملة. ثم مر يهودي وقالوا: ذمة نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أي لا تقتلوه. وهكذا الخوارج يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان، فهي رجعة خارجية يبرأ منها أهل السنة من تكفير المسلمين. نعم. والحقيقة أنه وضع تفريق من العلماء في شأن إخواننا الجزائريين، ووقع تفريط أيضا من الإخوة الجزائريين حفظهم الله. نعم، وأيضا الحكومة يجب أن تعفو، وحرام عليها أن تتسبب لسفك دماء المسلمين. أعداء الإسلام يريدون أن نتشاغل بحكوماتنا وحكوماتنا تتشاغل بنا، وهم ينفذون مخططاتهم. فعلى الشعوب أن يسمعوا ويطيعوا للحاكم المسلم، ونعم وحتى ولو ظلموا، إنكم سترون بعد آثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرون يا رسول الله؟ قال: أدوا الحق الذي عليكم، وسلوا الله الحق الذي لكم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. نحن ماذا يا إخوان؟ لسنا راضين عن أنفسنا، ولسنا راضين عن حكوماتنا، لكن هذا ما يدفعنا أن نخوض المعارك مع الحكومات. بحمد الله، فقد قام جماعة الجهاد وأرادوا أن يشغلوا فتنة الحرب في اليمن. فأول من تصدى لهم وحذر منهم أهل السنة، بارك الله فيهم وفي ساعيهم. فلابد أن يكون العلماء كالحراس يحرسون هذا الدين من العدو الخارجي ومن العدو الداخلي ومن الجاهلين ومن أيضا الفاسقة والمبتدعة، والله المستعان.
ما حكم من يكفر المسلمين؟
الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من قال لأخيه يا كافر إن كان كما قال، وإلا رجع عليه. فأقل شيء أنه مرتكب لكبيرة من الكبائر. نعم.
وما موقفنا من هؤلاء الذين يكفرون المسلمين أو ما يسمون بالخوارج؟
موقفنا منهم نعاملهم كما عامل علي رضي الله عنه الخوارج، وهو أنه لم يبدأهم بقتال حتى قتلوا عبد الله بن خباب وقطعوا الطريق، وخاف علي أن يشتبك بمعركة مع معاوية ويخلف الخوارج على أهلهم وذرائهم، أهل المسلمين أهل المسلمين الذين مع علي، وكذلك على ذرائهم. فلما رآهم هكذا وبدأوا بالقتال هم، ثم بعد ذلك أيضا ماذا؟ بدأوا بالقتال وقطعوا الطريق، أرسل إليهم عبد الله بن عباس ليناظرهم، فرجع منهم من رجع وهو أكثرهم، وبقي من باقي، فقاتلهم علي ولم يبق منهم، فقتلوا كلهم، لم يبق منهم إلا نحو 14 رجلا، كما أخبر بذلكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث علي بن أبي طالب وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. هذا أمر. الأمر الثاني، إذا حصلت المعركة وهربوا من المعركة، فعلي يقول: لا يتبع مدبرهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يؤخذ فيئهم، ولا تسبى نساؤهم. يا لها من عدالة، ما أحسنها. رضي الله عن علي بن أبي طالب. فأخذ العلماء بقول علي بن أبي طالب والحمد لله.
هذا يا شيخنا إذا كان للشباب هناك سلطة أو كان لهم من يحميهم، لكن هؤلاء الخوارج في الجزائر يأتون إلى الشباب طلاب العلم ويرغمونهم على اتباعهم وقتل المسلمين وتكفير المسلمين، فهل يجوز لنا أن نستعين بالدولة أو بالحكومة حتى نحمي أنفسنا من هؤلاء؟
إن كانت الحكومة لا تتجاوز الحد فلا بأس، وإن كانت تتجاوز الحد فاصبروا حتى يفتح الله بينكم وبينهم. أما إذا كانت تتجاوز الحد تقتل من لا يستحق القتل، تسجن من لا يستحق السجن، وهكذا ما تتقيد بالكتاب والسنة، فأنا أنصح أن لا تستعينوا بالحكومة. أما إذا كانت تتقيد بالكتاب والسنة فهذا أمر، وما وضعت الحكومة إلا لأجل هذا، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
شيخنا، هل يجوز للحكومة أن تسجن هؤلاء دون أن تأذيهم ربا للفتنة أو دفعا للمفسدة حتى لا يعبثوا في الأرض فساد؟
هل يجوز لها ماذا؟
هل يجوز أن تسجن هؤلاء الخوارج أن تسجنهم دفعا للمفسدة فقط، سجنهم فقط دون تعذيبهم أو قتلهم؟
يجوز إذا كانت تراعي في هذا المصالح أو الكتاب والسنة، وإذا كان لهم عوائل ولا ينفق عليهم أحد إلا هؤلاء المسجونون، فالحكومة تنفق على عوائلهم ويجوز أن تسجنهم، بل تشكر على ذلك إن فعلت ذلك بشرط أن لا تتجاوز الحد. وإذا كان لهم عوائل لا ينفق عليهم إلا هم، تنفق عليهم من بيت مال المسلمين.
هناك سؤال يا شيخنا الفاضل ورد عن اللجوء السياسي، هل يجوز اللجوء السياسي إلى باب الكفر والاستعانة بهم على حكامنا ودولنا؟
لا يجوز اللجوء إلى بلاد الكفر، فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فإنه منهم. نعم، ويقول سبحانه وتعالى هكذا: ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. نعم، ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ثم هذه الحكومات الكافرة هي تحارش بين المسلمين، ما تعطي المسلمين ما تعطيهم ماذا أو ما ينفعهم، ما تعطيهم ما ينفعهم، لكن تحارش تريد فناء المسلمين، تريد فناء المسلمين. فدع عنك ما إذا طلب منهم جنسية، فهم يحلفونه على احترام الدستور وعلى الولاء لتلك الحكومة، وهذا يعتبر ضلالا مبينا أو يقرب من الكفر. وللشيخ الفاضل محمد السبيل حفظه الله تعالى رسالة قيمة في التجنس ببلاد الكفر، والله المستعان. نعم، يجوز في حالة واحدة، إذا كان الشخص يخشى من الحاكم أن يقتله فله أن يذهب إلى هنالك على أنه معرض للفتنة، فما أكثر الذين انحرفوا وقد ذهبوا وهم مستقيمون وانحرفوا والله المستعان.
هناك سؤال ورد عن الهجرة، هل الهجرة من الجزائر إلى غيرها واجبة في هذه الأيام؟
بلاد المسلمين الفتن فيها كثيرة، فأنا أنصح الأخ الذي يسأل عن الهجرة إن استطاع أن يخرج إلى القرى في الجزائر فليفعل، فهذا الذي أنصحه به إذا كان ما يلحقه ضرر أي نعم، أو وأنصحه أيضا ألا نعم يتدخل مع جماعة أو جبهة الإنقاذ، وليبتعد عنها ابتعادا كليا. نعم ماذا؟ فإنها أصبحت فتنة، أصبحت فتنة وسببت نعم سببت لماذا الدعوة الإسلامية نعم تسلط عليها الأعداء والحكومات، تسببت لنكب الدعوة، هذا أمر، تسببت أيضا لتشريد المسلمين، تسببت لإجزائهم، تسببت لماذا للأذى. وبعد ذلك ما هو يا إخواننا؟ عباس مدني لا تنسوا، علكم قد نسيتم، هو الذي ذهب إلى إيران في وقت أحداث القضية الصدامية، وقال الصدامي مع الكويت، وقال لا يصلح الناس إلا ثورة الخميني. نعم يا إخواننا، وهكذا أيضا فهو رجل مفتون لا يصلح لزعامة، يمكن لو تولى السلطة لصار مثل هؤلاء الحكام، مثل هؤلاء الحكام من أتاح لهم، نحن كتبنا إليهم قبل ننصحهم ألا يدخلوا بالانتخابات، فمن أتاح لهم الانتخابات ومن أباح لهم الدخول في الديمقراطية نعم، ومن أباح لهم الفتنة التي أشعلوها في البلد المسلمة الآمنة. فالمسألة يا إخوان لا بد من التنبه لهذا، والله المستعان. نعم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، والمسلمون يلدغون من جحر مرارا. يأتيهم هذا، انظروا من الانتخابات عندنا، من الانتخابات يأخذها الشيخ أو الشخص ماذا 4 سنين ولا يعمل للبلد شيئا، وتأتي الانتخابات الثانية قال والله آسف إن حصل تقصير مني، لكن إن شاء الله ما أعود لهذا من أجل أن ينتخبوه مرة ثانية. المهم يا إخوان، يتلون أهل الدنيا يتلونون، فكونوا حذرين واعتبروا بما حدث في لبنان، وما حدث في أفغانستان، وما حدث في الجزائر، وما حدث في الصومال، وما حدث أيضا في الحبشة وغير بلد من بلاد المسلمين، والله المستعان.
يسأل بعض الشباب هنالك، هل يجوز قتل السواح عندنا ومن يعيش بيننا من الكفار؟
المسألة هم الآن في أزمة، فلا ينبغي أن يزيدوا الطين بلة. نعم، فالذي ننصحهم به أن يكونوا هادئين وأن يقبلوا على العلم النافع. سائح واحد ربما خرج يتفرج، ربما هو خبيث صحيح خرج يدعو إلى دينه، وربما خرج قد ضاق في بلده وخرج يعني يتفرج إلى بلاد المسلمين، لو وجد المسلمين كما ينبغي لا أسلم. فأنا لا أنصح بهذا. وماذا يعني هم يعتبرون حربيين، لكن المسألة المسألة ماذا شايح أو شايحان أو ثلاثة، ماذا هل ينقص أمريكا أو فرنسا أو غيرها، وبعدها ماذا يقومون بحملات على بلاد المسلمين؟ هم ليسوا مثل المسلمين، يسجن المسلم أو يقتل أو ينتهك عرضه هنالك ولا يتكلمون، لا يتكلم حكام المسلمين، بل شعوب تشحف والحكومات ساكتة، الحكومات ساكتة، وأولئك ولو واحد نفر قاضى أقاموا الدنيا وأقعدوها، سمعت الإذاعات كما قيل، قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر. فالمهم ننصحهم أن يكونوا هادين وأن يقبلوا على العلم والتعليم برفق ولين، وأن يبتهلوا إلى الله سبحانه وتعالى أن يطفئ هذه الفتنة، والله المستعان. كما أنه يجب على الحكومة، يجب على الحكومة أن تتنازل كثيرا وأن تعفو أيضا على عن المسيء، نعم، وأن لا تتسبب أيضا في سفك دماء المسلمين. فالحكومة التي تتصارع مع شعبها ليس لها عمر، الحكومة التي تتصارع مع شعبها ليس لها عمر، لأنهم يتحينون الفرص. فننصحهم أن يرفقوا وأن يدعوا طلبة العلم وأهل العلم ويتفاوضوا معهم ويسعى جميعا ويسعى الجميع في إصلاح البلد، والله المستعان.
هناك سؤال واحد، يجوز تخريب مصانع وحرق؟ هناك سؤال ورد عن هل يجوز تخريب مصانع الدولة وحرق ممتلكاتها وتفجيرها إذا اختلفنا معها في الرأي؟
أقول يا إخوان، المسألة بارك الله فيكم مسألة، نعم، إطفاء نار فتنة، وهذه الحكومات يا إخوان، هذه الحكومات بعدها أعداء الإسلام، لأن الحكومات تنفذ لأعداء الإسلام مخططاتهم، فليس الشخص يصارع الحكومة وحدها، بل يصارع الحكومة وحكومات أخرى من أعداء الإسلام. فماذا فالذي يصلح الشعب؟ هو العلم والتعليم، ونبدأ كما بدأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدعوة إلى الله والعلم والتعليم والدعاء أيضا، الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول، نعم، الدعاء هو العبادة. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعم، وماذا؟ ولا يلتفتوا إلى المخدوعين المغرورين مثل أسامة بن لادن أو إلى غيره، لا يلتفتوا إلى مثل هؤلاء، نعم، بل أهل العلم هم الذين ينبغي أن يسألوا عن هذه القضايا، وهم الذين ينبغي أن يتصلوا بالحكومات. وإذا كان بقيت الحكومة آخذة بذيل الإسلام، فينبغي أن يتصل بها أهل العلم، وأن يعبدوا معها مجالس في إطفاء هذه الفتنة. فالحكومة أقدر على إطفاء هذه الفتنة من الأفراد، وواجب عليها أن تسعى سعيا حثيثا في إطفاء هذه الفتنة؟ والله المستعان.
هناك سؤال: ما حكم من قتل من يخالفه في الرأي حتى ولو كان أهل علم وصلاح؟ يعني هناك أهل علم وصلاح في الجزائر قتلهم هؤلاء الشباب، فما حكم ذلك؟ أمثال ذلك فيه شيوخ كثير يعني قتلوا في الجزائر في هذه الفتنة، فما حكم من قتلهم؟
حكمه أنه يعتبر مرتكبا لكبيرة، وأيضا فيه القصاص، ولكم في الحياة قصاص. نعم. ولكم في القصاص حياة. وماذا يا إخواننا؟ والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما القصاص أو الدية، وفي بعضها أيضا زيادة العفو، فهذا هو الواجب، إما القصاص أو الدية أو العفو، والله المستعان.
هناك سؤال ورد: ما موقفنا لمن يقوم بقتل المسلمين في الجزائر، وهل يجب مناصرته؟
هي فتنة، ننصح بالاعتزال. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يوشك أن يكون خير ما للمرء المسلم غنم يتتبع بها شعف الجبال ومواضع القطر. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم، أي الناس خير؟ ثم قال: رجل، نعم، أماسك بعنان فرسه كلما سمع هيعة طار إليها، ورجل في شعب من الشعاب معتزل يعبد الله ويدع الناس من شره. فالذي أنصح به هو الابتعاد من هذه الفتنة، ولا تناصر هذا ولا هذا، لأن الناس الآن أصبحوا في تلبيس، لا يؤدون الحقيقة، فأنصحك أن تبتعد وأن تعتزل هذه الفتن، والله المستعان.
سؤال: هل لا يحصل من قتل المسلمين في الجزائر الآن جهاد؟ وما هي شروط الجهاد؟ كيف نسمي قتال جهاد حتى نحكم عليه أنه جهاد وجب القتال فيه؟
هذا ليس بجهاد، كما قلنا إنهم أرادوا في اليمن أن يشعلوا نار الفتنة، فبحمد الله تصدى لهم أهل السنة، هذه فتنة وليس بجهاد. لماذا؟ لأن الجزائر شعب مسلم، وأيضا مسألة الحكومة هي ليست بمفردها، ثم الحكومات الآن بأجمعها أصبحت عنيلة لأعداء الإسلام، فما ينفع الاصطدام مع الحكومة، بل الذي ينفع إن شاء الله هو الإقبال على الله سبحانه وتعالى والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ثم أيضا الإقبال على العلم النافع والدعوة إلى الله برفق ولين، والله المستعان. وإشعار الحكومة أننا لسنا مستعدين أن ننضم إلى هؤلاء الذين أثاروا الفتن، حتى وإن كنا لسنا راضين عن الحكومات، نحن نقول هذا فليبلغ الشاهد الغائب أننا لسنا راضين عن الحكومات، لكن يا إخواننا هذا الذي يريده أعداء الإسلام، أن نبقى في خصام وقتال مع هذه الحكومات وهم ينفذون مخططاتهم. نعم، يربحون، سوق السلاح يرتفع، وهكذا أيضا غيره، ويأتون بمساعدات مثل الرشوة من أجل أن الناس ينتخبون من أرادت الحكومة، مثل ما حصل في أفغانستان. كتبنا إلى أخينا جميل الرحمن وهو كتب هو البادئ في الكتابة. ما رأيكم؟ هل ندخل في الانتخابات وإذا ابتعدنا عنها فسيمنعونا من الدعوة؟ فنصحته أن لا يدخل في الانتخابات وقلت الحكومات القائمة ما استطاعت أن تمنع الدعوة، فأنتم أيضا نعم لا ترتكبوا المحرم من أجل ماذا؟ الدعوة. لا ترتكبوا المحرم. ثم دخلوا في الانتخابات، دخل جميل الرحمن في الانتخابات وهكذا أيضا. فأقصد المسألة يا إخوان، أعداء الإسلام ممكن أن يأتوا مساعدة للشعب الفلاني كذا وكذا، ما لماذا هذه المساعدة؟ من أجل أن يفرضوا عليهم فلانا كما فرضوا على الشعب الأفغاني صبغة الله مجدد صوفي مائل إلى التشيع عميل لأمريكا، كل بلاء فيه. نعم ما يأتون هكذا بدون مقابل. نعم والله يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نعم.
هناك سائل يسأل عن الحكام، أيضا واجب عن الحكام، هل حاكم الجزائر كافر وهل يجب الخروج عليهم ورفع السلاح ضدهم؟
هذا والله لا أعلمه، لا أدري أهو كافر أو مسلم.
وفي مسألة الخروج
مسألة الخروج تقدم وهو ماذا؟ يعني أننا لا ننصح بالخروج. لماذا؟ لأن المسلمين ما عندهم استعداد. انظروا لما خرجوا في حماة، أي نعم سحقهم حافظ أسد، سحقه الله بالبلاء، فماذا؟ وهكذا أيضا غيرها. فالمسلمون ما عندهم من العدد والعدة. ثم بعد ذلك سيبقى الحاكم في مكتبه ويسلط المسلمين بعضهم على بعض.
لقد قامت الدولة في الجزائر بإطلاق سراح كثير من شيوخ الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر، وعلى رأسهم الشيخ عباس المدني والشيخ عبد القادر الحشاني وغيرهم كثير، واشترطوا عليهم عدم رفع السلاح وهم أحرار في طلب العلم أو تعليم إلى الناس، ويجتنبوا تحريض الناس فقط على القتال ضد الدولة، بينما رفض ذلك الشيخ علي بن حاج، رفض هذه الشروط وأصر على رأيه في الانتخابات. وما نصيحتكم له كونكم من أهل العلم وقد يسمع لكم الشيخ علي بن حاج؟
الذي ننصحه به أن يخرج من السجن وأن يدعو إلى الله برفق ولين وأن لا يصطدم مع الحكومة، ولست أعني أن يبارك لها باطلها الذي هي عليه، لكن معناه ألا يصطدم معها، هذا الذي ننصح به. وماذا؟ وإلا فالحكومات نعم بعدها أعداء الإسلام، وهي أيضا عندها من القوات، ويبقى نعم يحرم المسلمون من علمه ويحرم المسلمون من دعواته. نعم وأنصحه أيضا أن يعتزل عباسا مدنيا، فيعتزله فعباس مدني من أول الأمر، وأنا أعرف أنه رجل منحرف، لكن علي بن الحاج يقولون أحسن حالا. نعم ماذا؟ إيش يقول؟
يقول علي بن الحاج أشعري العقيدة.
نسأل الله يهدينا وإياه ويصلحنا وإياه. نعم يا أخواننا، فماذا؟ فالمهم ننصحه أن يخرج ويدعو إلى الله برفق ولين، وننصح أيضا الحكومة والدعاء إلى الله أن يستقدموا العلماء مثل ماذا الشيخ أبي بكر الجزائري ومن هو على شاكلته من أهل العلم. استقدموا العلماء وترجع إن شاء الله الجزائر كما كانت من الدعوة إلى الله والإقبال على الإسلام. وهناك رسالة ألفها شخص جزائري زعم أنه يمني، ما أدري هذا اطلعتم عليها أم لا؟
لا لم نطلع.
بين فضائح جبهة الإنقاذ، أيما بيان كانت عندنا في المكتبة إلا إذا قد أصلت وقد طبعت أيضا. فماذا فالمهم فهذا الذي ننصح به ويقبل على العلم والتعليم والاختلاط بالشباب والدعوة إلى الله ويترك الفتن، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها لا يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما من نفس تقتل إلا وعلى ابن آدم منها وزر، أي قصد، لأنه أول من سن القتل. فما ينبغي لأهل العلم أن يكونوا رؤوسا في الفتن، لا ينبغي لهم أن يكونوا رؤوسا في الفتن. والبلاد الحمد لله الذي يحييها والتمسك بالكتاب والسنة، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
شيخنا، وإذا أصر على التحزب للجبهة الإسلامية الأنقاذ بماذا تنصحون أتباعه وطلابه؟
من زمان ونحن ننصحهم أي أن لا يتبعوه على هذا من قبل. نعم، فماذا؟ فالتقليد حرام، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فلا يجوز لأحد أن يقلد أحدا خصوصا في سفك دماء المسلمين، والله المستعان.
سؤال أخير أو قبل الأخير، هل يجوز التحاكم عند الكفار بين المسلمين؟ لأن الشيخ عباس مدني أرسل رسالة إلى أمين الأمم المتحدة كوفي عنان يقول له فيها أن تعالوا تبدو بيننا، يعني بيننا وبين الحكومة، فهل يجوز ذلك؟
هذا لا يجوز
عند الأمم المتحدة،
لا يجوز. يقول الله سبحانه وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ويقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ويقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ويقول أيضا فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. التحاكم عند الكفار لا يجوز. نعم، اللهم إلا في صورة واحدة، وهو أنه يؤخذ مالك أو ينتهك عرضك أو نعم، وما فيه إلا في تلك الحكومة. نعم، والله عز وجل يقول ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فماذا؟ فشاهدنا من هذا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، هو يريد، لكن إذا اضطر وما مع من يخرج حقه إلا بواسطة التحاكم إلى هؤلاء، فيجوز بشرط ألا يرتكب محرما، وإن ترك حقه فنحن ننصحه أن يتركه لوجه الله ولا يتحاكم عند الكفار. لكن ماذا لو تحاكم من أجل حقوق؟ لا بأس. أما مثل هذا يا إخوان، هذا أكبر دليل على انحراف عباس مدني. نعم نعم يا إخواننا، قائد فتنة، وبعد ذلك ماذا يتحاكم إلى أعداء الإسلام؟ والله المستعان.
هناك سؤال أخير عن حقيقة المهدي المنتظر، وهل يجب اتباع كل من يدعي أنه هو المهدي المنتظر، وما أدلة ذلك في الكتاب والسنة؟ أفيدونا أفادكم الله.
الناس في شأن المهدي ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. منهم من إذا صنفت له نفسه قال أنا المهدي، ومنهم من أنكر أحاديث المهدي كابن خلدون، ومنهم من صدق بها وقد عقد أبو داود في سننه كتاب المهدي، وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إنه سيخرج الأرض ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا. وماذا؟ وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن عيسى سينزل، والحديث الأخير الذي أذكره الآن هو في الصحيح، فيقال له فيقول المهدي لعيسى تقدم، فيقول عيسى إمام هذه الأمة منها، فهو من أمارات الساعة، من أمارات الساعة. وما أكثر الذين ادعوا المهدوية، ما أكثرهم، وقد ذكر صاحب عون المعبود الشيء الكثير منهم. ماذا يا إخوان؟ من يكون عنده خلل في عقله، صحيح، ومنهم من يكون ملبس دجال من أجل أن الناس يتبعونه، وهكذا. أي نعم، فعندنا باليمن الحسين بن القاسم الغياني ادعى أنه المهدي، وماذا؟ وكذلك القادياني ادعى أنه المهدي. أقبح من هذا فاسمعوا، ميمون القداح الذي قيل أن أصله يهودي وادعى أن ولده عبيد الله هو المهدي الذي هو رأس من رؤوس الباطنية، لا أقول رأس من رؤوس الباطنية، بل هو رأس الباطنية. أي نعم، فادعى أنه المهدي وسفكت الدماء في المغرب، وسفكت الدماء في اليمن، وما أكثر القتلى أيضا في البلدين بسبب هذا المهدي المشؤوم. هذا المهدي المشؤوم لعله فيما يظهر لي في أوائل القرن الثاني، أي نعم، أو آخر القرن الثاني. ماذا يا إخواننا؟ فكثير من الناس ادعوا المهدوية كذبا، والمهدي لم يأتي زمانه بعد، فمثل هذا لا يخلو إما أن يكون دجالا وإما أن يكون به خلل في عقله، والله المستعان. ولا ينبغي أن يتبع، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعيد للجزائر الأمن والاستقرار، وأن يعيد إليهم أيضا الإيمان ومحبة السنة ومحبة الدين، فإن عندهم محبة للدين فقد قاتلوا نعم فرنسا حتى أخرجوها. وأيضا رأينا الشباب الذين يأتون إلى ها هنا والزائرين في غاية من التمسك بالدين، نسأل الله أن يعيذنا وإياهم من الفتن. ونسأله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا وعنهم كل سوء ومكروه، وننصحهم أيضا بالإقبال على طلب العلم، وأن يشعر الحكومة أننا لسنا مستعدين أن نصطدم معك، لسنا مستعدين أن نصطدم معك، فماذا؟ فنحن نريد أن نعبد الله، أن نعبد الله سبحانه وتعالى، وندعو إلى الله في الأولين، والله المستعان.
جزاكم الله كل خير وأسأل الله في عمركم شيخنا الفاضل.
بارك الله فيكم وحفظكم الله.
أخي المستمع الكريم، انتهت مادة هذا الشريط.